الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات. أصله للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 790 من الهجرة، هذبه وعلق عليه الجيزاني. كنا في مسألة أو الفصل الثالث، الأوامر والنواهي، وصلنا إلى المسألة الخامسة، الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد. الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد، يعني خلاصة الأمر مثلا هو يقول إيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهل الإحسان في كل شيء له نفس الحكم؟ يعني قد يكون الإحسان في شيء واجبا وقد يكون مستحبا في شيء آخر. وزي ما بيقول يعني ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال. يعني قد يأتي الأمر العام، وعندما تنزله على جزئيات قد تختلف إيه؟ قد تختلف مراتبه وأوزانه من مسألة إلى مسألة. عموما شوية المصنف هنا أو المختصر أو المهذب اختصرها ربما في بطريقة فيها غموض شوية، نقرأها في الأصل اللي هو الموافقات نفسه. قال: المسألة السادسة: كل خطوة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها، كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض عن الجاهل والصبر والشكر ومواساة ذوي القربى والمساكين والفقراء والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع بالتي هي أحسن والخوف والرجاء والانقطاع إلى الله والتوفية في الكيل والميزان واتباع الصراط المستقيم والذكر لله وعمل الصالحات والاستقامة والاستجابة لله والخشية والصف وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء إلى سبيل الله والدعاء للمؤمنين والإخلاص والتفويض والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة وقيام الليل والدعاء والتضرع والتوكل والزهد في الدنيا وابتغاء الآخرة والإنابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقوى والتواضع والافتقار إلى الله والتزكية والحكم بالحق واتباع الأحسن والتوبة والإشفاق والقيام بالشهادة والاستعاذة عند نزغ الشيطان والتبتل وهجر الجاهلين وتعظيم الله والتذكر والتحدث بالنعم وتلاوة القرآن والتعاون الحق والرهبة والرغبة وكذلك الصدق والمراقبة وقول المعروف والمسارعة إلى الخيرات وكظم الغيظ وصلة الرحم والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع والتسليم لأمر الله والتثبت في الأمور والصمت والاعتصام بالله وإصلاح ذات البين والإخبات والمحبة لله والشدة على الكفار والرحمة للمؤمنين والصدقة، هذا كله في المأمورات. أما المنهيات فكالظلم والفحش وأكل أموال اليتيم واتباع السبل المضلة والإسراف والإقتار والإثم والغفلة والاستكبار والرضا بالدنيا من الآخرة والأمن من مكر الله والتفرق في الأهواء شيعا والبغي واليأس من روح الله وكفر النعمة والفرح بالدنيا والفخر بها والحب لها ونقص المكيال والميزان والإفساد في الأرض واتباع الآباء من غير نظر والطغيان والركون إلى الظالمين والركون للظالمين والإعراض عن الذكر ونقض العهد والمنكر وعقوق الوالدين والتبذير واتباع الظنون والمشي في الأرض مرحا وطاعة من اتبع هواه والإشراك في العبادة واتباع الشهوات والصد عن سبيل الله والإجرام ولهو القلب والعدوان وشهادة الزور والكذب والغلو في الدين والقنوط والخيلاء والاغترار بالدنيا واتباع الهوى والتكلف والاستهزاء بآيات الله والاستعجال في الدعاء يعني وتزكية النفس والنميمة والشح والهلع والضجر عدم الصبر والمن والبخل والهمز واللمز والسهو عن الصلاة والرياء ومنع المرافق وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات الله ولبس الحق بالباطل وكتم العلم وقساوة القلب واتباع خطوات الشيطان والإلقاء باليد إلى التهلكة واتباع الصدقة بالمن والأذى واتباع المتشابه واتخاذ الكافرين أولياء وحب الحمد بما لم يفعل والحسد والترفع عن حكم الله والرضا بحكم الطاغوت والوهن للأعداء والخيانة ورمي البريء بالذنب وهو البهتان ومشاقة الله والرسول واتباع غير سبيل المؤمنين والميل عن الصراط المستقيم والجهر بالسوء من القول والتعاون على الإثم والعدوان والحكم بغير ما أنزل الله والارتشاء على إبطال الحكم والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغيبة والحلف الكاذب وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد محدود إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين، أحدهما أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال لكن بحسب كل مقام وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع لا على وزان واحد ولا حكم واحد، ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف آخذا ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وإنفاق عفو المال وأشباه ذلك. ألا ترى إلى قوله في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث، فقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء. عن ويش يقول إن الله يأمر بالعدل ما نستطيعش نقول هنا على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، إنما هو أمر عام قد يكون في شيء واجب وقد يكون في شيء مستحب، فده معنى قول إنها ليست على وزان واحد يعني ليست بنفس القوة وليست بنفس المرتبة. قال ليس الإحسان فيه مأمورا، فقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات يعني بحسب الوقائع والأمور المتعلق بها. ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب، ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب، ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث، وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب، وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان والشروط، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأمور وغيرها. فلا يصح إذن إطلاق القول في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه، وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر المكلف وإن كان مقلدا تارة أخرى بحسب ظهور المعنى وخفائه. والضرب الثاني، الضرب النوع الأول اللي هو مطلق يأتي على العموم والإطلاق، وبالتالي يعني لا ينبغي حمله على على جانب دون جانب وإنما على عمومه. والضرب الثاني أن تأتي في أقصى مراتبها، ولذلك تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين والمنهي عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين. بيعلق العلامة ده اللي هو الرمز دال للشيخ دال، وكان علق عليها ايش الشيخ هذا الرز دال دراس ودي اللي معك دراس مش كده. بيقول العلامة الشيخ دراس اي تارة تأتي الاوامر، بيوضح يعني ايش معنى. والضرب الثاني ان تأتي في اقصى مراتبها، قال أي تارة تأتي الأوامر والنواهي مطلقة دون أن تقترن بعظيم الوعد ولا شديد الوعيد، ده هو الكلام الأول. وتارة يأتي الأمر بالخصلة في أفضل مرتبته من تأكيد أمره وتفخيم شأنه حتى لا يسع المكلف التساهل فيه، وعليكم السلام، سواء كان أمرا صريحا في معنى الصريح كما في قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله الآيتين وقوله من يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون، مع قول إن تقرضوا الله قرضا حسنا وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات الآيتين، وكما في حديث ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حق الله فيها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت الحديث. وفي طلب الرفق بمخلوقات الله دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها الحديث، بعد الدرس. وقال الرحم في تسجيل الآن: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وهكذا ما لا يحصى من الأوامر والنواهي، لقوله تعالى: لا تيأسوا من روح الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية. والمشاقة أن يكون المرء في شق والشرع في شق آخر، فهي المخالفة مطلقا، ولكن في الآية جاءت على أقصى مرتبة كما يدل عليه الوعيد. ومنه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية، والحديث: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي متعمدا يلجي النار، وكحديث الرياء وما فيها من التجديد والتهويل في أمره انتهى. يعني يريد أنه إيه؟ أنه ساعات الأمر يأتي مطلق، ده الضرب الأول يأتي مطلق، وساعتها يختلف بحسب المناطات وبحسب الأحكام المختلفة. وأعطى مثالا على ذلك مسألة أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا كان الإحسان الواجب فربما يكون الإحسان واجبا وربما يكون مندوبا. فحتى في الذبيحة نفسها، لو كان الإحسان اللي هو لن تتم شرائطها وأركان الذبح إلا به فهو إحسان واجب، أما الأشياء اللي هي إضافة لتتميم الذبح ستكون من باب الايه، من باب الاستحباب. فمثلا ايضا الاحسان في الصلاه، الاحسان في الصلاه ان كان بتتميم اركانها وواجباتها وشروطها فسيكون بلا شك واجبا، بل ربما يكون ركنا او شرطا. وان كان في السنن والنوافل او المندوبات فسيكون الاحسان مندوبا في تلك الحال. فده بالنسبه لايه، نوع من الاوامر. النوع الثاني اللي هو بايه، بيقول بياتي في اعلى درجاته، اللي هو بيأتي فيه يعني أعلى درجات المدح لمن فعل ما أمر به الشارع، وأعلى درجات الذم كالوعيد بالنار لمن إيه، لمن لم يأتمر بالأمر. ولذلك ده ربما يكون جوابا أو تفسيرا لمقولة بعض السلف، أن يقول إيه بعضهم، يقول إن إحنا تأملنا أوصاف المؤمنين فلم نجد إنها إيه، نجد أنفسنا منهم، وتأملنا أوصاف الكافرين أو أهل النار، أو بمعنى آخر تأملنا أوصاف أهل الجنة فلم نجد أنفسنا منهم، وتأملنا أوصاف أهل النار فلم نجد أنفسنا منهم. فده معنى ليش؟ لأنه بتأتي الإيه، يأتي الأمران على الإيه، على الغاية العليا في أمر الجنة، وعلى الغاية العليا في الوعيد أيضا بالنسبة لأمر الإيه، لأمر النار، وبينهما مراتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ولذلك الـ يعني نجد ايه، ربما هذا المقصود به تخويف العباد وزجرهم، لانه ربما لو جاء على التفصيل يعني ها ايه الناس هتبرد، لكن لما ياتي مثلا ايه الوعيد الشديد للايه، لمن اتى بالامر فيخاف الانسان وينزجر، يعني مثلا زي الايه النفاق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تمام؟ فيأتي أنواع أخرى من النفاق، فلكن الأسلوب ده يخيف حتى الإيه، حتى اللي عنده النفاق الأصغر، لأنه مجرد إيه اشتراك في الإثم أو اشتراك في إيه في شيء ما يزعج إيه، يزعج القلب. فلما يسمع الإنسان إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مش هينزعج منها بس المنافق اللي هو خارج عن الإسلام زي عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو منافق كافر خارج من الملة، بل أيضا سينزعج منها المنافق الملي اللي هو معاه إيه؟ آية المنافق الثلاث وغيرها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، فأيضا هيرتعب منها وكلام زي كده يعني، تمام؟ فيبقى على وجل. فنفس الشيء بالنسبة لإيه أيضا بالعكس، أوامر الإيه التي جاءت متعلقة بالجنة وجاءت بالإيه في الوعد، نفس الشيء بتأتي على أعلى إيه، على أعلى مرتبة علشان تشد الناس إليها وترفعهم إليها، تمام؟ فده إيه، ده المقصود، والله أعلم من كلام المصنف. طيب رجعنا إلى كلام العلامة الشاطبي، فقال إيه: والضرب الثاني أن تأتي في أقصى مراتبها، ولذلك تجد الوعيدة، تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب، وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين، والمنهي عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين، ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل لمن استقرأها، ممكن تبين لنا. فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك، ومنبها بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع، فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين، كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم، أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود، تربية حكيم خبير. وقد روي في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيته لعمر ابن الخطاب عند موته حين قال له: ألم ترى أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة. أولم ترى يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن، فإذا ذكرتهم قلت إني أخشى أن أكون منهم، وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء، فإذا ذكرتهم قلت إني مقصر، أو فذكرتهم على نفسه أين عملي من أعمالهم. هذا الأثر يقول في الحاشية شيخ مشهور، أخرجه ابن زبر في وصايا العلماء بإسناد ضعيف، وفيه انقطاع أيضا. أبو المليح الهذلي لا يعرف له سماع من أبي بكر ولا عمر، ورواه عنه عبيد الله بن أبي حميد أبو الخطاب. قال البخاري منكر الحديث، وقال يروي عن أبي المليح عجائب، وقال النسائي متروك، وقال دحيم ضعيف، يعني الأثر ضعيف، لكن المعنى هو المقصود. بيقول أيضا هنا تعليق للشيخ دراز، قال: لا يقال إنما يظهر ذلك إذا كانت الغايتان المذكورتان في الدليل الشرعي متعلقتين بخصلة واحدة، واقترن الأمر بها بالوعد العظيم والنهي عن ضدها بالوعيد الشديد، فيكون لها طرف محمود وطرف مذموم، وبينهما مراتب ينظر العقل في قربها وبعدها من الطرفين، وهذا غير مضطرد في الأوامر والنواهي، لأن نقول بل الأمر كذلك، لأنه بفرض أنه لم يرد في الخصلة الواحدة إلا الأمر، فالطرف الثاني المذموم وهو النهي، وإن لم ينص عليه دليل خاص، فدليله هو نفس الأمر الذي يقتضي النهي عن ضده، وكذا يقال في عكسه، على أن هذا ليس بلازم في معنى الطرفين هنا، بل المراد الطرف العام الذي يستوجب الرجاء بامتثال الأوامر التي فيها الوعد جملة، والطرف المقابل له هو الطرف العام الذي يستوجب الخوف من غضب الله جملة، وإن كان ذلك في عدة خصال في خصلة واحدة ينظر بين طرفيها. وهذا المعنى الثاني هو المناسب لما رواه في قصة أبي بكر، ولمساق الكلام الآتي إلى قوله: فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو، ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا ويرجو. تم. طيب نرجع إلى كلام الشاطبي: فإن صح فذاك، وإلا في المعنى صحيح يشهد له الاستقراء، يقصد الأثر. وقد روي: أو لم ترى يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن، فيقول القائل أنا خير منهم فيطمع، وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء، فيقول قائل من أين أدرك درجتهم فيجتهد. تمام. نفس الشيء أخرجه ابن زبر في وصايا العلماء بإسناد ضعيف من قطع قتادة بن دعامة لم يدرك أبا بكر. والمعنى على هذه الرواية صحيح أيضا، يتنزل على المساق المذكور. فإذا كان الطرفان مذكورين كان الخوف والرجاء جائلا بين هاتين الأخيتين، تثنية الأخية بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء وهي العروة، تشد بها الدابة مثنية في الأرض، وجمعها أخايا أو أخي مشددا. قال: بين هاتين الأخيتين المنصوصتين في محل مسكوت عنه لفظة منبه عليه تحت نظر العقل، يأخذ كل على حسب اجتهاده ودقة نظره، ويقع التوازن بحسب القرب من أحد الطرفين والبعد من الآخر. وأيضا فمن حيث كان القرآن آتيا بالطرفين الغائبين،
يعني النظر في الدليل ولا في
إيش؟ اللي هو
لما يترجع حسب اجتهاد
الشخص الآن في محل منبه تحت نظر العقل، يأخذ كل على حسب اجتهاده. هو النظر في الدليل بالنسبة للمجتهد، والنظر في تنزيل الواقع بالنسبة للمقلد. في النهاية كل واحد لابد له من نظر. يعني أنت لما تيجي تنزل الواقع لابد من إيه؟ من نظر بالنسبة للمجتهد اجتهاد، وبالنسبة لإيه؟ وبالنسبة للمقلد تقليد. وأيضا فمن حيث كان القرآن آتيا بالطرفين الغائبين حسب ما اقتضاه المساق، فإنما أتى بهما في عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثير. فكما دل المساق على أن المراد أقصى المحمود أو المذموم في ذلك الإطلاق، كذلك قد يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه، فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فخاف ويرجو، ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا ويرجو. مثال ذلك أنه إذا نظر في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فوزن نفسه في ميزان العدل، عالما لما يأتي لميزان العدل فينظر يجد فين هو، إنه بعيد تمام، خاصة ما ينظر في أعمال السلف فيقول ده أنا بعيد عن العدل. ثم يأتي أيضا بالنسبة للكلام على الظلم والحيف والجور وأهل النار، فينظر يقول أنا يعني أحسن، فيرجو يعني فإيه يجلس بين الطرفين. فده يعني أسلوب يعني غاية في غاية في الحكمة كما أشار، تربية حكيم عليم. قال فاز نفسه في ميزان العدل عالما أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها، وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن الكفر واطراح توابعه. فإن وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله، ويخاف ألا يكون بلغ في هذا المدى غايته، لأن العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد هذه الجملة. فإن نظر في التفصيل فكذلك أيضا، أنه ما استطيعش. فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل، كالعدل بين الخلق إن كان حاكما أن يأتي عليكم السلام، العدل مع أهله، العدل مع زوجته، العدل مع أولاده، العدل مع الناس، العدل مع الموظفين، العدل مع الناس في الشارع، العدل مع الجيران، العدل. فيجد نفسه أنه إيه، فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل، كالعدل بين الخلق إن كان حاكما، والعدل في أهله وولده ونفسه، حتى العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه. يعني يقصد حتى في الايه، في ان من مما ورد في العدل انك ايه لا تحفي يعني رجلا وتنعل رجلا اخرى من باب العدل تمام، ما تلبس شيء جزء في عضو وتسيب العضو الاخر. فحتى العدل في الايه في الاعضاء تمام، حتى في الشعر في الحلاقه وكلام زي كده، يعني منهي عن ايه، عن القزع، او ان الانسان ياخذ من جزء ويسيب جزء، بل انه ايه يسوي في شعره. البدء ما تمام، البدء ما لازم يبدأ بشيء يعني، فما يستطيع يبدأ بالاثنين سويا يعني إيه؟ لكن المقصود في النهاية يوصل الايه، يوصلهما الى التساوي. قال في لباس، قال حتى العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه، كما ان هذا جار في ضده والظلم، فان علاه الشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. ثم في التفاصيل امور كثيرة، ادناها مثلا البدء بالمياسر ده عكس، وهكذا سائر الاوصاف واضدادها. فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الامور حتى يلقى الله وهو على ذلك. فلاجل هذا قيل ان الاوامر والنواهي المتعلقة بالامور المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض او من النوافل في المأمورات، ومنها ما يكون من المحرمات او من المكروهات في المنهيات، لكنها اوكلت الى انظار المكلفين ليجتهدوا في نحو هذه الامور. كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم، ويتحرجون عن ان يقولوا حلال او حرام هكذا صراحا، بل كانوا يقولون في الشيء اذا سئلوا عنه لا احب هذا واكره هذا ولم اكن لافعل هذا وما اشبهه، لانها امور مطلقة في مدلولاتها غير محدودة في الشرع تحديدا، يوقف عنده لا يتعدى. عندما من ذكاء السلف انه ايضا، وده شيء ممكن يستفيده الخطيب او المتكلم، يعني يأتي مثلا واحد يريد ان ينصح الناس على امر معين والامر فيه خلاف في وجوبه واستحبابه، ممكن يتجنب عبارات الوجوب والاستحباب. يعني مثلا نأتي في مسألة عند دخول عشر ذي الحجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ايه، ان الانسان اذا اراد ان يضحي فلا يأخذن احدكم من ايه، من شعره ولا اظافره شيئا. والمسألة خلافية بين الايه، بين العلماء، منهم من يقول بالوجوب ده ظاهر اللفظ، لكن الجماهير على الاستحباب. فأنت الآن تريد أن تخبر الناس ولا تريد أنك يعني إيه تجزم لهم بشيء، لأنه ليس محل الجزم، ربما حتى تكون أنت لست جازما بشيء. فتأتي تأتي ما في داعي أنك تقول يعني ويجب عليك ويحرم عليك، فممكن تتجنب تلك الألفاظ. تقول وإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا تقول إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذا، أو علمنا النبي أن نفعل كذا، فينبغي أن يفعل المسلم كذا إذا أراد أن يضحي، أنه فينبغي عليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا أراد أحدنا أن يضحي فإذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فجنب إيه؟ حتى لو واحد جاء قال أنت أنا إنها مش واجبة، ده قال لا ده إنها، قال أنا ما قلتش لا هذا ولا ذا، إيه وهدي النبي يشمل الجميع، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا سده يعني، وليس ده محل التحقيق ولا محل الترجيح ولا هو درس علمي ولا نقاش علمي، وإنما هو أنت تريد أن توصل إليهم هديا عاما. وهكذا مسائل كثيرة يعني إيه مما فيها خلاف، ساعات نأتي للناس بعبارة عامة ككلمة الهدي أو كلمة ينبغي أو أن يعني المسلم يفعل كذا كذا، تدخله في الموضوع على طول، والعامي ما يحتاجش يعني إيه التفاصيل وكلام زي كده يفهمها، وبعضهم يعني إيه حتى يفهمها على أنها لازمة، بعضهم كذا يعني من أسئلة الناس يعني إيه، وده لا بأس. علشان كده بعضهم قال أمروها كما جاءت، يعني بيجي يقول لك أنا الآن حصل كذا، طب أنا حلق، طب إيش أعمل، طب أسوي إيه، طب أنا مش عارف أخذ، تقول له لا أعمل كذا وخلاص، مش هترجع تقول له لا ده مش واجب، لا خلاص هو يعني خليه فاهم على ما هو عليه، هو فهمها أنها سنة، فهمها أنها واجبة، فهمها أنها كذا، ما دامت المسألة محتملة والعلماء يعني ما دام ما أدخلته في حرج، يعني ما أدخلته في حرج. كان مثلا قال يرجع واحد قال أمك طالق لو ما فعلت كذا، لو ما حلقت شعرك، لو ما فعلت، ساعتها نقول له بس روح احلق، يعني لو ايه لو اصبحت يعني، اما في الامور العاديه الحرج العادي قال طب انا اخذت نسيت ومش عارف، قلنا بس خلاص ما تاخدش تاني وخلاص تمام، يبقى كده احنا برضو لا قلنا له انه واجب ولا مستحب. لكن لما ياتي مثلا يقول انه ايه انه ابي قال طلاق من امك، لا انت لابد انك ايه تحلق، فالان ايش افعل؟ اقول له روح خلاص ما فيش مشكله، يعني الامر ساعتها يكون ايه يكون سهلا. فده اسلوب مهم الحقيقه ان ايه استفدناه، خاصه الامام احمد رحمه الله تعالى ويكثر في اسلوبه الالفاظ العامه دي، فاقول لك لا احبه، لا افعله، لا استحسنه، وربما كان شيء حراما ايه يعني اكرهه، هو بيسأله على السجود للصنم او السجود في الكنيسه او شيء من هذا القبيل، فاقول اكرهه لا احبه تمام. فاستعملها جيد يعني. قال لأنها أمور مطلقة في مدلولاتها، قال بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه لا أحب هذا وأكره هذا ولم أكن لأفعل هذا وما أشبه، لأنها أمور مطلقة في مدلولاتها. يعني دي الأمور دي إيه يعني ألفاظ عامة تشمل إيه تشمل المكروه والحرام والكذا، فبالتالي غير محدودة في الشرع تحديدا يوقف عنده لا يتعدى، وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وبالتالي هو ما قالش انه ده يقول لا ده ما يصلحش، زي ما تقول ما يصلحش، صحيح ده ما يصلح سواء كان مكروه ولا ايه ولا حرام. وقد جاء مما يعضد هذا الأصل زيادة على الاستقراء المقطوع به فيها قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما فيش كأنه ممكن يفهم منها ولا إيه ولا شيء يسير من الظلم، حتى استشكلها الصحابة، يعني ده مقصود من الدرجة اللي هي الإيه قلنا الطرفين العالية، فإنها لما نزلت قال الصحابة وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، ألا تستمع أو ألا تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. قال في الحاشية: فتكون الآية من قبيل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلا يقال كيف يتأتى لبس الإيمان بالشرك ولا يوجد الإيمان معه. وفي قصة الصحابة في الآية والحديث الدلالة الواضحة على أن هذه المطلقات من النواهي غير الصريحة لم تحدد تحديدا يوقف عنده، فهي في الآية والحديث في أعلى مراتب النهي، وقد فهم الصحابة أنها شاملة للمراتب الأخرى. وفي الصحيح آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. تمام. فقال ابن عباس وابن عمر وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهمهما من هذا الحديث، فضحك عليه الصلاة والسلام فقال: ما لكم ولهن، إنما قصصت بهن المنافقين. أما قولي إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل الله علي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أفأنتم كذلك، قلنا لا، قال: لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله علي: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، الآيات الثلاث، أفأنتم كذلك، قلنا لا، قال: لا عليكم، أنتم من ذلك براء. أما قولي إذا أؤتمن خان فذلك فيما أنزل الله علي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية، فكل إنسان مؤتمن على دينه، فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك، أفأنتم كذلك، قلنا لا، قال: لا عليكم، أنتم من ذلك براء. قال في الحاشية: ذكره سهل بن عبد الله التستري في تفسير من غير إسناد ولا إخالة، ولا إخاله يصح، ولم يذكره السيوطي في الدر في مواطن الآيات المذكورة. واضح أنه إيه، مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده كلام المفسرين، مش كلام الإيه، مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل، وبالله التوفيق. أعتقد وضحت هنا إيه، أردنا أن نقرأ في المد لأنها حقيقة المختصر أو المهذب شوية كانت غامضة، إيه كانت غامضة في كلامه، وده إشكال يعني إيه. طبعا لا شك المختصرات لها فوائد والتهذيب أيضا، لكن في النهاية الأصل أصل، يعني في كلمات وفي موضوعات وفي نقاط يعني ما تستطيع أن تفهمها إلا من الإيه، إلا من الأصل. طيب نرجع إلى الإيه، إلى المسألة في تهذيب الموافقات. المسألة الخامسة: الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد. قال: كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها كالعدل والإحسان، هذا في المأمورات. وأما المنهيات فالظلم والفحش وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد محدود، إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين: واحد، أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام، ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف، آخذا ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية، بل ينقسم بحسب المناطات. ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها. فلا يصح إذن إطلاق القول في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه. اثنين، أن تأتي في أقصى مراتبها، فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك، ومنبها بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع، فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين، كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم، أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود، تربية حكيم خبير. وقد روي في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق: أو لم ترى يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم، لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن أو من حسن، فيقول قائل: أنا خير منهم فيطمع، وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء، فيقول قائل من أين أدرك درجتهم فيجتهد. المسألة السادسة، الأوامر والنواهي صريحة وغير صريحة. قال: الأوامر والنواهي ضربان، صريح وغير صريح. الأوامر والنواهي ضربان، صريح وغير صريح. الضرب الأول الأوامر والنواهي الصريحة. فأما الصريح فله نظران، أحدهما من حيث مجرد لا يعتبر فيه علة مصلحية، وهذا نظر من يجري مع مجرى الصيغة مجرى التعبد المحض من غير تعليل، كقوله أقيموا الصلاة مع قوله اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، وهذا نحو ما ورد أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى يا عبد الله. وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت نداء لمجرد قوله تعالى وذروا البيع، وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما، وإن كان غيره أرجح منه وله مجال في النظر منفسح. وكثيرا ما يظهر لنا ببادئ الرأي للأمر أو النهي معنى مصلحي، ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك، فكل معنى يؤدي إلى عدم اعتبار مجرد الأمر والنهي لا سبيل إلى الرجوع إليه. يعني ده مقصود أن إيه؟ الأخذ بظاهر الإيه؟ اللفظ نفسه والسير وراءه. وكما قال عبد الله بن مسعود قال سمع النبي يقول اجلسوا، مع أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللي داخل، هو جلس على باب الإيه؟ على باب المسجد أخذا بإيه؟ باللفظ على ظاهره. فكان بعض السلف، مقصود الإمام الشاطبي أن ده مأخذ صحيح، لكن في بعض الأحيان يكون تعليل معرفة الإيه المقاصد له دور في الإيه في الانصراف عنه يعني، لكن لا ينبغي إن إيه إن يعود على اللفظ بالإبطال، إنك تنصرف إلى الإيه التعليل والعلل وغيرها وفي تعود في النهاية على اللفظ بالإبطال، يبقى ما اتبعت الإيه اللفظ. ينبغي إن يكون المقاصد التي تتبعها داخلة أيضا تحت الإيه تحت اللفظ، أما إنك تأتي بعلل وأشياء وأمور وفي النهاية ترجع على اللفظ بالإبطال وتعارضه، يبقى ده ما يصلحش إن إيه إن كمسلك من المسالك العلمية.
يحاول يسهلك.
نعم.
أو تسهيله
مثلاً. تسهيله إزاي؟
يعني مثلاً في من أوامر يحاول يسهلك
يعني يبسطه. يبسطه دي مسألة، لكن لو إن كان التبسيط ده يعود على الأصل بالإبطال فما يصلحش. يعني ما ينبغي إن إيه إن يأتي مثلاً فقيه أو صاحب النظر نتيجة التعليل أو النظر العقلي تمام أو الفهم يبدأ إيه يتأول في الأمر شيئاً. حتى يعود على الايه على اللفظ نفسه في النهايه ان اللفظ لا قيمه له وانت خالفت الايه خالفت اللفظ. لا، انت ممكن زي ما تقول ايه مجال التعليل امامك واسع، لكن معك حبل بايه يمتد معك الى مسافه معينه هتخرج عنها ما لا ينبغي، زي الايه بالضبط زي الدابه اللي هي في النهايه مربوطه في ايه مربوطه بحبل في وتد ومسموح لها انها ايه تجول في حدود الحبل. فالظاهر هكذا، يعني انت الان معك لفظ، هذا اللفظ ينبغي ان يكون وتدا لك تمام، فانت تدور حوله، لكن في النهايه ما تنزعهوش. لا ايش الفايده ايه يعني يبقى الايه يبقى الوتد وانت بحسب ما مد لك في الحبل، يسموه يستنوا في طوله الفرس او شيء كما في بعض الاحاديث، وعنده فرس يستن في طوله، يعني يروح ويجيه بيجلس، فبعضهم ما يجي عنده دابة يعني يريد انها يعني يعطيها نوع من الحرية فيمد لها الحبل تمام، فيمرح ويأخذ نشاطه والحبل طويل شوية تمام، لكن يبقى في اطار الايه في اطار الحبل ويدور حوالين الوتد ويروح هنا ويروح هنا. لكن القضية ان الانسان نفس الشيء المجتهد هو مربوط بالايه بالالفاظ. طيب، ويستطيع انه ايضا ايه يدور حولها تمام ويروح وياتي، وليش داخل الايه داخل الاطار، فبشرط انه ما في النهايه ينتج عنه ان ايه يشيل الوتد ويمشي ويخرج عن الايه عن يبقى كده خرج عن الايه عن السبيل او المسموح به ودخل في الايه ودخل في المحظور، لانه عاد على الايه عاد على الوتد بالايه بانتزاعه. يبقى الفسحه اللي اديتها للدبه دي ما غلط، يعني ان ايه يعني استخدمتها استخداما خاطئا، المفروض ان ايه انا بديها فسحة على اساس انها يعني ترتاح ويكون لها زي ما تقول ايه مجال من الحرية. ومجال الحرية ده يعطي النفس همة ونشاط ويعطيها نوع من السعادة والراحة. لكن لو هربت يبقى ده ايه؟ يبقى ده اساءت استخدام الحرية اللي انا اعطيتها لها. فالعبد او المكلف هو مربوط نفس الايه نفس الارتباط، له ان يدور ويتحرك وينشط ويذهب ويجيء في اطار الايه في اطار ما مد له من حبل الشرع، بشرط انه ايه لا ينزع في النهاية الوتد ويخرج عن الايه عن الطاعة. فساعتها نقول له انت يعني خرجت عن الموضوع خالص وخرجت عن الايه عن اطار الطاعة. والثاني من النظرين هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء، ده هيفهم العلل بقى، وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات والمفاسد في المنهيات. فإن المفهوم من قوله أقيم الصلاة المحافظة عليها والإدامة لها، ومن قوله اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لأن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله. هذا يشبه إخواني ما ورد من أفتان أنت يا معاذ. هذه أفتان أنت يا معاذ عند الناس أصبحت تكأ في جعل الصلاة نقرا، يعني يريدون أن يجعلوا الصلاة نقرا ويعودون على الصلاة نفسها بإبطالها. تمام، حتى أن بعض العامة يصلونها بصورة يعني مزعجة في بعض الأحيان، يعني ما يعتدل حتى إيه وخط. وبعض الناس أيضا في بعض الأماكن يصلون قيام الليل اللي هو في رمضان يعني في دقائق، يعني مسابقة حتى أنه يعني يتعب من الإيه يعني بيتعب من السرعة. ليش؟ عاوز يخلصوا بإيه بسرعة. يعني حتى أن بعضهم يعني على حسب ما ذكر او رأينا قد نسيت انه يقرأ طه ويركع. تمام، ايه يقرأ طه ويركع. تمام، وبعدين ما انزلنا عليك في ركعة اخرى وهكذا، يعني من مدى السرعة. فده ما يعود على الامور بالبطلان يعني او ايه، فبالتالي مش هو ده. ما وبعدين ما تيجي تكلمه او واحد يطول شوية يقول النبي قال افتان انت يا معاذ، مش هكذا، انت ما فهمت النص. يعني لانك انت الان ستعود على الايه على الصلاة نفسها بالبطلان، وتعود على هيئاتها وسننها بالايه انك تطعن فيها بسبب الايه بسبب النص ده. وبالتالي ده فهم غير صحيح للايه فهم غير صحيح للنص. علشان كده شوف هنا هو بيقول ايه، يعني ينبغي ان احنا نفهم مثلا النبي لما قال اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، ده ليس نهيا عن النشاط في العبادة ومحاولة المبالغة فيها، ولكن المقصود منه مفهومه ان الانسان ما يوقعش نفسه في الحرج، يعني ان يتعبد حتى يصبح ايه يعجز او يمرض او يعطل عن مصالحه. فساعتها ده لكن بيستطيع يجتهد بكل شيء واموره ماشية، ما نستطيع ان احنا ننهى عن مثل ذلك. وهذا كان عمل السلف انه يعني ايه بيقوم الليل وبيفعل كل شيء وكلام زي كده، لكن ما بيروحش بقى نايم للظهر ويترك ايه ويترك عمله. لان بعضهم يفعل كده، يعني ايه انه إيه لو اجتهد شويه ونديها نومه تمام للظهر ويمكن يضيع صلوات علشان ايه علشان قام الليل ولا عمل شيئا او صام نافله. تمام، صام نافله يصلي الظهر مع العصر مع بعض، فما يجيش كده يعني. فبالتالي لا ده لا نقول له كلفوا من العمل ما تطيقون، انت مش عندك طاقة، صلي او صوم الايه في رمضان وخلاص واسكت، ما تعملش ايه ما تلخبطش الدنيا يعني. تمام، لكن الثاني ان اجتهد ما نقولوش كلفوا من العمل ما تطيقون، ما نقفش امامه بايه بهذا النص، لان النص ده المقصود بايه المقصود به ان ما يصل الانسان الى مرحلة يعني مشقة زائدة تختبط عليه أعماله وتؤدي إلى مفاسد أكبر من مجرد العبادة اللي هو بإيه بيؤديها. فترجع بعد كده أنه اتفصل من عمله لأنه ما بيروحش، إيش قال ما بتعبد، وبعدين ابتدى يمد يده إلى الناس ويسأل الناس وأهله جوعة، ما ينفعش. بس أنت أدي الفريضة وخلاص، مالكش أنت إيه مالكش في هذا. فبتختلف بحسب أحوال الناس. علشان كده ده مقصوده هنا النظر في معنى النص، كأنه بيقول الايه الجهة الاولى اللي هي النظر السير مع اللفظ، هنا هننظر مع المعنى نفسه. قال فهذا المعنى، فهذا النظر يعضده للاستقراء أيضا، وأيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا، وأن الأوامر والنواهي مشتملة عليها، فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته. فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جار على السلم القويم، موافق لقصد الشارع في ورده وصدره. ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم. ده فصل. الضرب الثاني الأوامر والنواهي غير الصريحة. تمام. قال وأما الأوامر والنواهي غير الصريحة فضروب: واحد، ما جاء مجيء الأخبار عن تقرير الحكم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام والوالدات يرضعن أولادهن، وهو جار مجرى الصحيح من الأمر والنهي، يعني الجاي على قاعدة الخبر، جاي على أساس تقرير الحكم، فده كأنه صريح، يعني شبيب الصريح. هو بيقول والوالدات يرضعن، كأن التقدير فلترضع الوالدات. كتب عليكم الصيام، كتب خبر أي أكتب عليكم الصيام، فده شبيه بالإيه؟ شبيه بالصريح. اثنين، ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، هنا هيأتي مش بأمر ولكن يمدح أهله، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي، وأمثلة هذا الضرب الظاهرة كقوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقوله بل أنتم قوم مسرفون. فواضح أن أن مطلوب فعل الممدوح والابتعاد عن المذموم، فإن هذه الأشياء دل على طلب الفعل في المحمود وطلب الترك في المذموم من غير إشكال. ثلاثة، ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وفي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي التي هي لزومية للأعمال لا مقصودة لأنفسها، وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها، ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول، بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية كقوله وذروا البيع. دي يقصد اللي هي ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. تمام. فيعني يعتبر مأمورا بها ولكن بطريقة غير صريحة. كان مثلا أنت ستحج فتحتاج إلى الدابة التي تحج عليها، تحتاج إلى شراء الزاد، فمثل هذا أنت مأمور به لكن بطريق اللزوم، بطريق اللزوم والتبع، وبالتالي دي أوامر ليست صريحة، نعم، لكنها بالتبعية من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب. طيب، المسألة السابعة التفاضل بين الأوامر الشرعية، وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات. والدليل على ذلك أن التابع مقصود بالقصد الثاني، ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في جنب المتبوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال. وبالجملة فهذا المعنى كله دليل على قوة المتبوع في الاعتبار وضعف التابع، ذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، أن الطلب المتوجه للجملة، يعني الآن لو كان معنا تابع ومتبوع، أمر أصلي وأمر تابع له، فأيهما أقوى؟ بلا شك الأمر المتبوع اللي هو الأصلي، بدليل أن التابع لو يتعارض مع الأمر الأصلي لكنا لغينا التابع، لأن المتبوع هو هو المأمور به في الأصل. وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرا واحدا، وأنها لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزن واحد. يعني نقصد أن الشريعة سبحان الله يعني فيها مراتب، حتى الضروريات الخمس نفسها مش كلها في نفس القوة. وبعدين طيب الضرورات ليست في مرتبتها الحاجيات ولا في مرتبتها التحسينيات، تمام، والأشياء اللي هي تساعد على الأمر الضروري ليست في مرتبة الأمر الضروري، والمساعدات على الحاجيات ليست في مرتبة الحاجي، والمساعدات على التحسينات ليست في مرتبته، وهكذا. يقصد من مراتب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بين تلك الأمور. قال كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد قال بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزن واحد كالطلب المتعلق بأصل الدين، فالدين مقدم، مقدم على المال، مقدم على النفس، من أجل ذلك شرع الجهاد، مع أنه ممكن يفقد الإنسان نفسه لكن سيفقدها من أجل الدين، لأن الدين مقدم، فوذا ضروري وذا ضروري، لكن ضرورية الدين مقدم على ضرورية حفظ الإيه، حفظ النفس وحفظ الإيه الدم أو حفظ المال. تمام. فالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس، تمام، ولا النفس كالعقل، لأن كل واحد أكمل من الثاني، يعني إيه؟ لأنه الآن ليست نفس ولا النفس كالعقل، لأن إن تلفت النفس راح معاه العقل، بينما إن تلف حصل العقل فلكن النفس ما زالت باقية، يعني فبالتالي لو تعارض إنه إيه، هددوا بإنه إما يشرب الخمر وإما يقتله، فأمام زجاجة خمر وقال له إما تشرب الخمر ده أو قتلتك، وفعلا جازم، فساعتها يقال له لا، لا بد أن تشرب، بل يجب عليه أن يشرب. تمام. ليش؟ لأنه في لأنه لو قتلوا قد خلاص راح الجسم والمخ كله والعقل، لكن قصار ما يضيع بسبب الخمر إنه إيه، إنه يذهب العقل وبعد فترة سيستعاد، وبالتالي ده أقل شرا من إنه إيه، من إنه يقتله، وده ضروري وده ضروري، لو حفظ الإيه، حفظ النفس وحفظ العقل من الضروريات الخمس، ولكن أحدهما مقدم على الإيه، على الآخر. قال والحاجيات لا هما ما رتبهمش كلهم، هو في أشياء يعني كأن ترتيبها مطلق، وفي أشياء مفصلة، يعني في أشياء بحسب الإيه، بحسب التفصيل يعني، فبالتالي ما هيش إيه، ما هيش كلها مرتبة بترتيب مطلق، إيه باعتبارات بقى. نعم. والحاجيات كذلك، وكذلك التحسينيات حرفا بحرف. هل الأمر للوجوب أو الندب أو الإباحة؟ دي مسألة مشهورة في الأصول، فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو للندب أو الإباحة أو مشترك يرجع الأمر فيه، فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فكان المعنى يرجع إلى اتباع الدليل في كل أمر، وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر، لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب. وأقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية، يقصد إيه، يتوقف في الأمر يعني بحسب القرينة، ده مذهب من إيه لبعض العلماء في هل الأمر يقتضي الوجوب، منهم من قال إنه إيه نعم يقتضي الوجوب، ومنهم من قال يقتضي الاستحباب، ومنهم من قال يقتضي الأمر المشترك بين الوجوب والاستحباب، ومنهم من قال التوقف حتى إيه تظهر قرينة على الإيه، على الوجوب أو الاستحباب. فالمصنف اختار الإيه مذهب الواقفية أو المتوقفين يعني، وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها. طبعا في نقاش طويل يعني، يعني من أحسن ما قرأت له في هذا الموضوع اللي هو هل الأمر يفيد الوجوب، ابن حزم في الأحكام تكلم فصلا مهما جدا في الإيه، وأتى بأدلة قوية في أن الأمر يفيد الوجوب، والمسألة موجودة في كل كتب الأصول. قال ضابط مهم يفرق به بين الضروري وغيره. قال فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر. هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري أم لا؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري، وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن ولكنه مكمل ومتمم، إما من الحاجيات وإما من التحسينيات، فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل جزء منها. المسألة الثامنة المطلوبات مقاصد ووسائل. المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني، كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني. كيف؟ وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من القصد الأول. أما الأول فيتبين من أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى كقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا إلى قوله ولعلكم تشكرون، فهذه وأشباهها تدل على أن ما بث في الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث من الإباحة، إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار به يناط التكليف داخلتها من تلك الجهة الشوائب لا من جهة ما وضعت له أولا، فإنها من الوضع الأول خالصة. فإذا جرت في التكليف بحسب المشروع فذلك هو الشكر، وهو جريها على ما وضعت له استعملها يعني، وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران، ومن ثم إن جرت المفاسد وحاطت بالمكلف. يعني يقصد إيش؟ يعني يقصد أنه ممكن الأمر المأمور به ممكن ينقلب إلى مأمور بتركه، ده المقصود. يعني أنه إيه؟ أنه لو انقلب إلى مفسدة، يعني مثلا الزواج مأمور به، لكن إنسان ليس عنده يعني حسن عشرة وعنده سوء خلق شديد يؤدي إلى أنه يضرب المرأة ويؤذيها ويفسد عليها عيشها، فمثل هذا قد يحرم عليه الزواج وقد يكره بالنسبة إليه. من أجل ذلك قسم العلماء الزواج إلى واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه. والطلاق بالعكس، الطلاق مثلا عند بعض العلماء الأصل فيه الكراهة لو صح حديث أبو حلال إلى الله الطلاق، فلكن قد يكون واجبا، قد ينقلب إلى واجب، قد ينقلب إلى مستحب، قد يصبح مباح بحسب الايه، بحسب الامر. وده مقصود الايه، مقصود المصنف انه قد تدخل عوامل اخرى تغير ايه، تجعل الامر زي ما هنا زي ما بيتكلم ايه، وهو الذي سخر البحر تاكل منه لحما طريا، تمام، ده الاصل اباح. فممكن يبدا الانسان يستخدمه في ايه، في اشياء تانية، زي الزبيب والعنب. الزبيب والعنب من ضمن الايه المباحات التي اباحها الله سبحانه وتعالى وسخر الانسان. طيب الان ده مباحه، تمام، جاء عمله خمر، رجع ايه حرم عليه. فبالتالي ده مقصود ان الايه الامر نفسه قد يكون في الاول، وده كلامه الاول، المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب القصد الاول، وقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني، وكما ان المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الاول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني، والعكس يمكن يكون ايه مأمور بترك شيء، تمام، فربما يؤمر به لانه القصد انعكس او تدخلت امور جعلته مطلوبا، مطلوب الفعل بعد ان كان مطلوب الايه مطلوب الترك. مثل ايش؟ مثلا الان افترض انه في ماء نجس، تمام، الماء النجس ده مطلوب الترك، تمام، لكن هو في صحراء هيموت، فمطلوب ان ايه مطلوب الاخذ، هياخدوه يشربه يعني اكل الميتة، ايه مطلوب الترك، بينما لو هيموت يبقى نفس الشيء. في خمر مطلوب الإراقة، لكن هيموت في الصحراء او غصة بلقمة وهيموت منها، فمطلوب الأخذ. فبالتالي ده المقصود، فبالتالي قد تتدخل عوامل تجعل مطلوب الترك يصبح مطلوب الأخذ، ومطلوب الأخذ يصبح مطلوب الترك، والعكس. وهكذا الحكم في المطلوب، وأيضا كباب سد الذرائع من هذا القبيل، فإنه راجع إلى طلب يعني سد الذرائع. نعم، من هذا الباب واضح إنه الإيه إن الأمر قد يكون مباحا ولكن يغلق بسبب سد الذرائع. فمثلا زي ما قلنا إن يأتي إيه مثلا بيع العنب مباح، لكن لمن يعلم أنه سيتخذ خمرا لا يجوز. بيع السلاح الأصل المجائز، لكن لمن يعلم انه سيقاتل به او سيقتل به او انه سيكون الفتنة وليس الدفاع عن نفسه، تمام، فقد يكون ايه محرما. ولو كان العكس انه ايه انه الان سيأتي من يقتله ويريد ان يدافع عن نفسه، فربما يكون بيعه واجبا من اجل الدفاع عن نفسه. فبالتالي ايه تغيرت بحسب، وبالتالي زي ما في سد الذرائع في فتح الذرائع، يعني عكس الايه عكس السد. قال وأيضا سبب سد الذرائع من هذا القبيل، فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يعرض، وهو أصل متفق عليه في الجملة اللي هو سد الذرائع، يعني خلافا لمن اعتقد أن سد الذرائع هو خاص بالإمام مالك فقط. لكن العلماء المحققون يثبتون أن جميع العلماء تقريبا يأخذون بمسألة سد الذرائع، وإن اختلفت تعبيراتهم وعباراتهم، لكن في النهاية هتجد أن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة كلها إيه، لكن بعض الأحيان يشتهر مثلا أن المصالح المرسلة في مذهب مالك، يشتهر مثلا أن الاستحسان عند الحنفية، والشافعي يقول من استحسن فقد شرع، لكن لو دورت تجد ان الشافعي يستحسن، لكن مراد الشافعي بايه؟ بذم الاستحسان، الاستحسان اللي هو بالهوى. ايه والأئمة ليس مرادهم الاستحسان بالهوى، فبالتالي ذم الشافعي الاستحسان ليس واقعا على الاستحسان اللي بيأخذ به أبو حنيفة أو مالك أو غيره من الايه؟ من الأئمة. قال وهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك حسب ما تناولته أدلة التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسرد الصيام. يعني الصيام هو شيء مطلوب لكن قد ينهى الإنسان لما إيه يدخل في نوع من التبتل ويضر نفسه، وسرد الصيام والتبتل وكما فعل النبي مع عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يعني، وقد تقدم من ذلك كثير. ومثله المطلوب طلب الوجوب عزيمة قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشوشا وعائدا على الواجب بالنقصان، كقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وأشباه ذلك. يعني الصيام هو في الأساس بر وعمل خير، ولكن لما يضعف الإنسان وكما فعل الرجل جلسوا يعني سقط وجلسوا يجيبوا له ماء ويعملوا كذا وخلاص وهي تطلع روحه ما فيش داعي ايه خلاص ليس من البر. فالحاصل ان المطلوب بالقصد الاول على الاطلاق قد يكون مطلوب الترك بالقصد الثاني وهو المطلوب، واما الثاني وهو ان المطلوب الترك بالكل هو بالقصد الاول فكذلك ايضا. ومما يدل على ذلك قوله في الحديث كل لهو باطل الا ثلاثه، فاستثنى ما فيه خدمه لمطلوب مؤكد وابطل البواقي، علشان في الثلاثه دي مع الفرس مع الزوجه لها مصالح تنفع وان كانت لهوا، لكن لانه ملاعبه فرسه او فيؤدي الى الاستعداد للجهاد، وملاعبه زوجته يؤدي الى حسن العشره تمام وهكذا. قال ومما هذا البحث ينبني عليه امور فقهيه واصول عمليه. واحد الفرق بين ما يطلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد وما لا يطلب الخروج عنه وإن اعترضت العوارض، وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر كالبيع والشراء والمخالطة والمساكنة بحيث صار المكلف عنده عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته، فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤذي إلى هذا، لكن الحق يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل، لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج أو تكليف ما لا يطاق، وذلك مرفوع عن هذه الأمة، فلا بد الإنسان من ذلك، لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه وما سواه معفو عنه، لأنه يحكم بحكم التبعية لا بحكم الأصل. وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من الإحياء على وجه أخص من هذا. هذه المسائل مهمة الحقيقة، أن الشاطبي كلام يعني مهم جدا، انتبهوا لتلك المسألة أخواني. وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعدما ذكر جوازه، فإن قيل فالحمام دار يغلب فيها المنكر، اختلف العلماء في دخول الحمام الحمام العام يعني بسبب ظهور العورات والأشياء دي يعني، فورد أحاديث يعني وفيها نقاش. قال فالحمام دار يغلب فيها المنكر اللي هو العورات، فدخولها إلى أن يكون حراما أقرب منه إلى أن يكون مكروها، فهل يمنع؟ فكيف أن يكون جائزا؟ قلنا الحمام موضع تداون وتطهر فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله ودفع المنكر. يعني هو يريد أن يقول في تلك القاعدة هل كل أمر مباح دخل فيه شيء يؤدي إلى المنكر نمنع منه؟ يعني هل هو زي بيع العنب لمن سيصنع منه الخمر؟ ففي بعض الأحيان هو يريد أن يشير إلى قاعدة أنه قد يؤدي إلى حرج شديد يعني مثل هذا، خاصة يعني الآن الحمامات أصبحت في المنازل يعني إيه قد أصبحت تغني، يعني هذا الكلام لا يصلح في عصره نتيجة انتشار حمامات نظيفة يعني والصابون والشامبوهات والأشياء، يعني أصبحت الناس عندها حمامات أحسن من الحمام العام، وإن كان الحمام العام ما زالوا يذكرون له مميزات لكن ليست إيه ليست بالقوية كالقديم يعني. فهو بيقول الآن على فرض ان الناس ما كانش عندها حمامات، فالآن الحاجة الى الحمامات شديدة يعني إيه لا يستطيع ان يمتنع الانسان فمع وجود الإيه العورات. فهو يقول لك إيه بعضهم يقول يذهب وينكر الإيه وينكر ما ظهر من الإيه من المنكرات، وان زي النهر لو نزل ايضا يغتسل في النهر او شيء فاحتمال انه يشوف بعض العورات او شيء من هذا القبيل، لكن امر لا غنى عنه. فكانه يريد ان يفرق بين امرين اخواني، انه ليس كل امر مباح، يعني مسألة كأنه يريد ان يجعل ضوابط سد الذريعة، فليس كل امر مباح ظهر فيه إشكالية يترك، لأن ده يؤدي إلى الحرج. وما من أمر في الدنيا إلا وقد ترد عليه بعض الإيه؟ بعض المناكر. يعني حتى قالوا الجيرة، الجيرة الجيرة احتمال أنه ينظر لزوجة جاره، احتمال أن يقع شيء، إذا وارد بس وإن كان شيئا، لكن ده لا يمنع من إيه؟ من الجيرة. ليش؟ لحاجة الناس إليها. وبالتالي ليس المقصود أن أي منكر من المنكرات يعني يحتمل، ولو كان وده إشارة في كلامي، إشارة إلى أن الاحتمالات البعيدة ليس معمولا بها. ده جانب، يعني عندما يكون الأمر احتماله بعيدا، كان مثلا واحد يقول لك لا ما أسكنش بجانب ناس لأنه ممكن يؤدي إلى إفساد بناتي، أو إلى أن ده ينظر إلى أحد من بناتي أو كذا، لكن ده احتمال بعيد واحتمال ضعيف، وممكن يتحفظ الإنسان ويستر على نفسه كذا يعني، فبالتالي لا يكون حجة لأنه يسكن في الصحراء مثلا، تمام، بل سيسكن مع الناس. وبالتالي لأنه ما من شيء إلا إيه قد يترتب عليه، حتى شرب الماء، أنت قد تشرق بإيه، قد تغص بشرب الماء وتموت. فبالتالي لو منعنا كل شيء يحتمل، القلم أنت بتشتريه، القلم هذا ممكن يدخل في عين الإنسان إيه؟ أو في عينك أو في عين طفلك أو شيء من هذا القبيل، والنتيجة هل نحرم صناعة الأقلام أو نحرم شراءها؟ ما يحرمش. طيب الكبريت قد يحرق البيت لكن ليس أصلا، السيارة إيه قد تنظم الإنسان قد يعني. فبالتالي ليس هناك شيء في الدنيا لا يمكن أن يرد منه إيه ضرر أو مفسدة، لكن أولا ينبغي أن نعلم إن كانت المفسدة يعني احتمالها ليس قويا، ليس راجحا، ليس كثيرا، فبالتالي ده وجوده وعدمه على السواء، وجوده وعدمه على السواء، لأنه كما قلنا لا تسلم مصلحة من المصالح في الدنيا أو عمل من الأعمال من احتمال وجود مفسدة أو إيه أو مضرة ما، فبالتالي ده جانب. الجانب الآخر أيضا أنه إن كان الشيء المباح اللي دخل في عليه مفسدة وللناس فيه حاجة شديدة فما نستطيع أن نمنعهم منها، فالظاهر أنه إيه أنه يجوز، لكن بقدر الحاجة ما دفع الإيه مع دفع المفاسد بقدر الإمكان. زي ما قالوا الإيه قالوا في حديث ينسب إلى النبي لكن ليس بصحيح، لكن يعني يدل على قاعدة أنه لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان رزق المؤمن منها حلالا. يعني حتى قالوا انه لو ايه لو كثر الحرام حتى انه اطبق على الارض على فرض فيمكن ان يتناول الانسان لكن بايه بقدر الضرورة، لا يتنزهش ويفعل سيارات وبتاع مش عارف ايه ما يصلحش، لا يعني ايه لو كان شيء فالضرورة تقدر بقدرها يعني ايه او بقدر الحاجة يعني ما هو زيادة عن الايه الضرورة، لانه الضرورة لا يستطيع ان يستمر عليها فترة طويلة. يعني الان لو قلنا ايه انه الان يأكل ما يسد الرمق، طيب ده ممكن يحصل في يوم في يومين، لكن لو عاش حياته كده لا يستطيع، لان نتيجة الايه يقع ضيق شديد على الايه على الاستمرار على الايه على البقاء على الضروريات فقط دون الايه دون الحاجيات، تضيق على الناس حياتهم. فدي نقطة مهمة وده اللي بيشير اليه المصنف رحمه الله تعالى. قال فالحمام دار يغلب فيها المنكر، فدخولها إلى أن يكون حراما أقرب منه إلى أن يكون مكروها، فكيف أن يكون جائزا؟ وقد أجاز ابن العربي، قلنا الحمام موضع تداون وتطهر فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله ودفع المنكر عن بصري وسمعي ما أمكنه، ما يستسلمش، يحاول يصرف بصره أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. والمنكر اليوم في المساجد والبلدان، فالحمام يعني الآن أنت عشان تنزل شارع، تنزل بعض الأماكن، تنزل سوق، يعني ممكن ترى منكرات. والمنكر اليوم في المساجد والبلدان في الحمام كالبلد عموما وكالنهر خصوصا، هذا ما قاله ابن العربي يعني، والظاهر في هذا المعنى. اثنين، الفرق بين ما ينقلب بالنية من المباحات طاعة وما لا ينقلب، وذلك أن ما كان منها خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه، فإن الأكل والشرب والوقاع وغيرها تسبب في إقامة ما هو ضروري، فإذا أخذ من جهة الحظ فهو المباح بعينه، وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب بالكل، لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب وطلبه بالقصد الأول، فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلاب طاعة. يعني متى يمكن أن ينقلب المباح إلى طاعة؟ إذا كان خادما لمطلوب وعند الإنسان نية إيه فيه، كان مثلا ينام بنية قيام الليل أو بيطعم زوجته بيطعم أولاده بنية الإيه، بنية ما أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا وغيرها من الإيه، فهذا ينقلب إلى إيه، إلى طاعة. ثلاثة، بيان وجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بكثرة المال مع علمه بسوء عاقبتهم فيه، كقوله لثعلب بن حاطب: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. طبعا قصة ثعلبة معروف أنها إيه؟ غير صحيحة، يعني غير صحيحة. فيقول القائل: لو كان عنده يعني عشرات العلماء إيه؟ ضعفوها، بل ألفت فيها عدة مؤلفات في بيان عدم إيه؟ صحتها، ومنها رسالة لشيخنا القاضي العمراني وللهلالي ويمكن ثلاث أربع رسائل مؤلفة في إيه؟ في بيان عدم صحة القصة المشهورة على المنابر، إن ثعلبة قال للنبي: يا رسول الله ادعو الله يعني يغنيني، وبعدين دعاله فالنبي كان يقول له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فإيه أثر. فالمهم بعدها إيه دعاله فاغتنى، فأصبح يتأخر شوية عن الجماعة، وبعدين ترك الإيه الجماعة، وبعدين الزكاة امتنع منها، وبعدين بعد كده لما جاء يعني تاب يدي الزكاة لأبي بكر مرضيش ياخدها منه، لعمر مرضيش، يعني خصة كده حكاية عاملة زي الايه زي التمثيليات والايه، والخطباء مساكين فرحانين بيها، وان كم سمعناها من في صغرنا على المنابر وكلام زي كده، وكم يا ثعلبة قليل تؤدي شكره ويصيح على المنبر. ما الله انه يعني حسبنا الله.
الآية في من منهم من عهد الله.
تمام، منهم مش في عامة الآية، هو كل آية لازم تكون نازلة في شخص خاص.
نأخذ مالك الشعر فيها شخص أو شيء.
لا لا، ما ده بعضهم يقول كده. طيب ما الآية هي الآية ما قالتش ثعلبة، هي بتقول منهم ما سورة التوبة وغيرها سميت المقشقشة والفاضحة لأنها جلست تقول في المنافقين: ومنهم ومنهم ومنهم، لما فضحتهم. مش شرط شخص معين، يعني من هؤلاء من يقول كذا، ومنهم من يعاهد الله، لكن مش هو من شرط الثعلبة، لكن أصبح عندهم مربوطة بثعلبة. أول ما يسمع الآية يستدعي مخه إيه صورة ثعلبة بن حاطب. ها؟ لا لا، مش شخص معين، بس هي أفعال من المنافقين، وليست كل آية في القرآن معها سبب نزول. تمام؟ فدي ارتبطت لأنها وردت في بعض كتب التفسير، فأصبحت عند الخطباء أخذوها من الكتب وحكوها، بينما العلماء ضعفوها من قديم. يعني يمكن يوجد 20 عالما من علماء الحديث قالوا انها لا تصح، انها قصة باطلة، وان ثعلبة بن حاطب من الصحابة الكبار، بل هي مخالفة لقواعد الاسلام. ازاي جاء تاب وبدي يعطي ابا بكر الزكاة ويقول له ما يرضيش ياخدها منه؟ طب ازاي ده؟ ده اللي يعني الكافر لما بيسلم بايه خلاص، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا مسكين انه جاء كمان تاب، وبعدين يجي ابو بكر: يا ابو بكر خذ ما يرضاش. وهذا يجي العمر: ما يرضاش، ما ادري جال عثمان ولا ما ملحش. المهم قصة خرافية
مثلها
علقمة، معطوف عليها قصة علقمة لما اللي هو كان هيموت وبيفضل امه زوجته على امه. ايضا دي قصة باطلة، كم من قصص بواطل ايه وعلى المنابر واحكي ايه، لما كان يفضل زوجته على امه بعدين جاء يموت فيتشهد ما استطاعش، فجابوا النبي فقال ماله ده، فحكوا له قالوا فقالوا مش عارفين. ها؟
هل هو من
أم؟ فراح سأل أمه، قالت هو تمام وبيصلي وبيفعل لكن كان يفضل زوجته. قال طيب خلاص هاتوا حطب ونحرق. وإنها قصة عاملة زي الأفلام المصرية. تمام، مش مسألة شواهد، ما يفضلش الواحد زوجته على أم ولا شيء. هو مش معناه ان احنا بننفي القصة ان احنا بنقول ان الرجل يروح يفضل زوجته على أمه، ما يفهمش غلط يعني، لكن تلك القصة مش صحيحة. ما ينبغي ان احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هي دي المشكلة. وان مجموعة كبيرة من خطباء في الأمة لا يحتاطون ولا يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف، فأشاعوا حكايات خرافية وأشياء مخالفة، حتى بعض الأحيان تكون مخالفة للدين، ويتأولوها ويحاول يجيبها أنها صحيحة، والناس تبكي والناس مش عارف إيه، الناس بتقشعر أبدانها من الأشياء الموضوعة أكثر من الصحيح. ما تجيب ليش؟ السبب إن الأشياء الموضوعة أو الضعيفة فيها مبالغات، والشريعة ما فيهاش تلك المبالغة. يعني فعل كذا وانه جاب النار وهيحرقه، ده ما بيحصلش ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب علشان يحرق واحد او شيء من هذا القبيل. يعني ما وانه اتى بالحطب ومش عارف ايه، قال سنحرقه وسنفعل، ويزيد يديها يعني كمان انواع من السيناريو والاضافات الخضيب لما يكون يعني ايه ماهر في التأليف، تمام، يزيد يديها ايه حواشي وبسباس، والدموع تنهمر من ايه من عيون السامعين، وتسمع بكاء وتسمع كذا، وبعدين بعد كده والله لا حلفت لهم على المصحف ما يصدقوك انها مش صحيحة، كيف قد بكتهم وقد يعني خلاص قد دخلت في قلوبهم، ويرجع يحكي لمراته في البيت، تمام، انه كذا والخطيب حكينا كذا والله مش عارف ايه. وايضا في قصص الاسراء والمعراج وحكايات طويلة، والله ان احنا صغار كانوا يجلسوا يقرؤون منها وكلام زي كده، وانه والله بعض احيان احنا كنا واحنا صغار ان احنا نستشكل اشياء، بس لكن نقول امنا بالله ان احنا فاكرين نازلة من السماء وانها قرآن مش صحيح. وبعد كده ما الله سبحانه وتعالى فقهنا ارتحنا من الـ من الـ من الاشياء دي، لانها فعلا كانت بتكتم على النفس، فيها اشياء كثيرة تكتم على نفس الانسان، والانسان يرجع يقول لا الانسان ما يعني ما يشككش وما يكونش منافق وما يكونش كذا، ويبلعها الواحد وهي مش صحيح. يعني فليش يبلعون الاشياء دي؟ في اشياء ان السماء الاولى فضة والتانية ذهب واشياء من هذا القبيل، ولو تقدمت لاحترقت ومش عارف ايه، شغلت من هذا القبيل هتجدها برضو في الاسراء والمعراج، وحكايات خد لك من هذا كتب قد كده.
لما يجلسوا يعني القوم الكذابين والضعي يجلسوا بعد يتناقشوا في موضوع وكذا فاستحسنوا كلام
فيجعلونه حديثا. هو بعضهم اللي هم بعض المتعصبين من اصحاب المذاهب واصحاب الفرق، تمام، وبعض السفهاء ايضا. مرة ابن الضرب ضرب المعلم فقال لأخذينكم اليوم، قال رسول الله حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلم وصبيانكم أشدهم على اليتيم ومش عارف إيه وأقلهم رأفة على المسكين. الشغلة كل واحد أنه كل واحد بيع البطاطا يحط حديث، وبيع المش عارف إيه برضو العكس قدس على لسان 70 نبيا، ولا نبي واحد ولا 70 نبي ما يعني، ولا التفاح فضلا على العدس، ده يظهر بيع عدس أو شيء. وهكذا من لقاله حاجة مش رائجة، لأن بعضهم ما عندوش دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال
اليوم على ولا صليت سخنة، قام الخطيب يقول على أن الله سبحانه وتعالى على أمر الله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم القيامة في الموقف ينادي منادي أن فاطمة بنت محمد ستمر فوق ضوء الضرب
فوق ها
الله
لا ده احنا قد لك بقى غدوا أبصاركم
فتمر وتدعو الله اللهم من بكى على الحسين فشفعني فيه فيشفع الله فيه
ده في عاشوراء بقى
ايوه
عاشوراء ده لا ما انت الشيعة والروافض والاشياء دي افتح لك جراب واسع كمان ده شغلانة دي ثانية خالص انت ذكرتنا بايه يعني معاهم مزبلة كبيرة بقى في جواز ما تمر على الصراط الا بجواز من علي بن ابي طالب ومعاهم مش عارف ايه واحد مؤلف كتاب على ما هو الايه القول الجلي في ان ساق الحوض علي ايه ده ساق الحوض وبعدين في بقى ايه انه ايه ما تمر على الصراط الا بجواز من علي بن ابي طالب قلنا اخي ما بيقولوش من الرسول نفسه وان هم خلوا علي بن ابي طالب الله نسأل الله العافية ان هم يعني جننوا الناس مفروض ان يتعقلوا لكن بيدخلوا المزبلة ويشيلوا زي اللي بيه بيدخل كده مزبلة ويفتش في الزبالة ويجيبوا ايه ويطلع على المنبر ويرميها على الناس بدل ما يتعلم المفروض ده مسؤولية والله سيحاسبون يعني مسؤولية انت بتقول ايش للناس هل ده صحيح لانه اصلا بياخدها منك 1000 واحد ولا شيء وتجلس مئات السنين زي قصة الحاج خادم الحرم ده اللي ما حد شافه الحج احمد ده رضي الله عن غيره انه ايه جالس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا حج احمد وامتي اتجدوها في المساجد معلقة واتجدوا بيوزعوها تمام وقل لامتي ان هم ايه الحج احمد والحديث حق الصلاة اللي هو 10 عقوبات ده في الدنيا و5 في الموت ما اللي هو تارك الصلاة 10 عقوبات في الدنيا و5 عند الموت و5 مدري في العاقبة في القبر 5 وزع 5 زي ما انت عاوز ومش عارفين وبرضه تلاقيها تدخل المساجد تلاقيها متعلقة فالتقرب الى الله تمزقها هو بيتقربوا الى الله بطباعتها الان. يقول لك اطبع منها سبعة وبعدين يكتب لك في حق الحج احمد دي ان تاجر كتبها فكسب مش عارف كم وان تاجر اخر كعملها فاصيب ابنه وخسر مش عارف. يخوف الناس بالدنيا لان عارفين الناس ورا الدنيا تمام. قال لك بس افعل لنا سبعة يمكن الله سبحانه وتعالى يسر علينا المشارعة ولا المسألة اللي في المحكمة دي ويفعل له سبعة ويوزع يلا تمام. فمثل هذه الأشياء الإنسان يتقرب إلى الله بتمزيقها. فإنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العافية أن يطهر ألسنتنا أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول القائل لو كان عنده أن كثرة المال يضر به فلما دعا له على فرض. وجاب هذا راجع إلى ما تقدم من أن دعاءه صلى الله عليه وسلم له إنما كان من جهة أصل الإباحة في الاكتساب أو أصل الطلب، فلا إشكال في دعائه عليه الصلاة والسلام له. يعني هم مقصود لو على فرض الصحة، يعني الآن إنه ليش جعله مع إنه إيه، مع إنه قد تؤدي به إلى إشكالات، لأنه أصلا المال الأصل إنه إيه، إنه شيء مباح، فقد يستخدمه الإنسان في الطاعة وقد يستخدمه في إيه في المعصية. فأنت ما تيجي تلح على فرض يعني على النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه يدعو لك بسعة الرزق، طيب دعا لك خلاص، أنت كونك تستخدمها استخداما سيئا دي مسألة أخرى. ما النبي ما دعاش عليك إنك إيه تستخدمه استخداما سيئا، دعا لك بالمال وهو شيء مباح ممكن يدخلك الجنة وممكن يدخلك النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا كده من الفصل الثالث ووقفنا عند الفصل الرابع في العموم والخصوص، وفيه ست مسائل. المسألة الأولى القواعد الكلية لا تنقض بالجزئيات المعارضة لها. المسألة الثانية القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة. المسألة الثالثة العموم اللفظي والعموم الاستعمالي. المسألة الرابعة الرخص تخصص العزائم. المسألة الخامسة العموم المعنوي الاستقراء. المسألة السادسة العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير تخصيص أفادت العموم مطلقا. وده يأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.